ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والتعليقات للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وكتاب الحموية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الكتب التي ومن الكتب والرسائل التي تتعلق في باب عظيم من أبواب التوحيد، وهو باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات. وهكذا أيضا الواسطية غالبه وجله في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. وإنما سميت الحموية الفتوى الحموية، وذلك لأن السائل سأل من حماه بالشام، سأل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أسئلة سؤالا كما سنقرأ بنص الفتوى بإذن الله عز وجل. سؤال جاء من حماه، كما أن الواسطية سؤال جاء من واسط بالعراق وكتبها شيخ الإسلام. كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سريع الكتابة كما يذكرون ذلك، كان سريع الكتابة ومستحضر للأدلة، إمام رحمه الله تعالى، فما بين الظهر والعصر سطر الواسطية، سطر الرسالة الواسطية، عقيدة الواسطية. وهكذا أيضا الحموية عبارة عن سؤال حماه، شخص من حماه أرسل له. قد امتحن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى امتحانا عظيما بسبب هذه الفتية، لأن هذه الفتية تضمنت أمورا عظيمة خصوصا في باب الصفات، أسماء الصفات، فيها رد على الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، وفيها رد على المعتزلة الذين ينفون الصفات يثبتون الأسماء بزعمهم، وفيها رد على المفوضة الذين لا يثبتون المعنى اللائق بالله عز وجل من أسماء من الصفات، وفيها رد على الأشاعرة الذين بزعمهم أن يثبتون بعض الصفات، وفيها رد على المجسمة الذين يعني غلوا في باب الإثبات حتى شبهوا الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. فيه رد أيضا على أصحاب القبور الذين يعني يشدون الرحل والرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه رد وفيه رد. الحاصل تكالب عليه أهل الباطل من كل حدب وصوب. طيب، ولم يستطيعوا أن يقابلوه بالحجة، ما عندهم حجة أصلا، حجتهم زاحمة. دائما أهل الباطل على مر التاريخ ليس عندهم حجة تثبت. طيب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقذ في الأرض. طيب، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمع فإذا هو زاهق. فالحق منصور دائما، وإن كان يحصل ما يحصل ويعتري ما يعتري أهله من أمور، طيب، ابتلاء وامتحان، ولكن الحق العاقبة للتقوى. طيب، أما الباطل فمهما تفرخ ومهما راج واستفحل فلا بد أن يأتي اليوم إلى أن يضمحل وأن يزول بإذن الله عز وجل، لأن الحق من أسماء الله، الحق من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالحق أحق أن يتبع. نعم، بارك الله فيك. فهذه الفتوى عالجت هذه القضايا وغير ذلك، ولذلك امتحن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسجن، سجن يعني جمع من جمع، فترة سجن قدر 5 سنوات، قدر 5 سنوات في 7 مرات. طيب، وهو يسجن رحمه الله تعالى، آخر يعني السجن كان في قلعة دمشق مكث يعني أكثر من سنتين، قيل أكثر من سنتين، وهو صاحب المقولة المشهورة التي يعني تعرفونها عند أن قال: ماذا يصنع بأعدائي؟ أنا جنتي في قلبي، سجني حلوى وإخراجي سياحة وقتلي شهادة. حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى كان إذا همت عليه الأمور وكثرت عليه يعني المشاكل والهموم والغموم يذهب إلى شيخ الإسلام وهو في السجن، طيب، ويسمع ما يسر الله من الأحاديث والنصوص الشرعية، طيب، وإذ بشيخ الإسلام يحصل له ارتياح، يرتاح كثيرا ويزول عنه ما به بإذن الله عز وجل، ذاك في السجن وذاك خارج السجن. فرحمة الله على شيخ الإسلام رحمة واسعة. نعم، ولا بأس أن نقرأ يعني شيء من ترجمته. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان شيء من يعني مقدمة هكذا، مقدمة في التعليق، ثم ندخل بعد ذلك في صميم السؤال بإذن الله عز وجل. قال حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله عز وجل أو جل في علا جعل العلماء ورثة الأنبياء، كما قال تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. معنى ذلك أنهم يتلقون العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا صحيحا، ثم يبلغونه للأمة ويدعون إليه ويردون ما ألصق بهذا الدين من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة للكتاب والسنة. وهذا هو التجديد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا الحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة. والتجديد معناه إظهار الدين الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي ما علق به من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والرجوع بالناس إلى الدين الصحيح، لا الدين المزيف الذي يتوارثه الناس من غير بصيرة حسب العادات والتقاليد وما يحدث أهل الضلال ما ينسبونه إلى الدين. فلو بقي الأمر على هذا لضل الناس عن دين الله عز وجل، ولو غير الدين إلا أن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره، وقد تعهد الله وتكفل بحفظ هذا الدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لهذا الدين أن يوجد من العلماء الربانيين الراسخين في العلم أن يبين الدين الصحيح من الدين المزيف. وهذا ولله الحمد في كل زمان يقيض الله لهذه الأمة من الأئمة المصلحين والمجددين من يقوم بهذه المهمة العظيمة. ولولا أن الله يقيض هؤلاء الأئمة لضاع هذا الدين واستبدل به غيره، ولتسلط شياطين الإنس والجن والجهل على الناس فصرفوهم عن الدين الصحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يوجد فيها هؤلاء الأئمة عند الحاجة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قام بنصرة هذا الدين وإظهاره ودفع الشبه ودفع الأباطيل التي ألصقت بالدين وليست منه، فنصر الله بهذا الدين. ومن قبله الإمام أحمد الذي وقف في وجه الجهمية والمعتزلة وفضحهم. طيب، حاصل وبارك الله فيك، هذا بيان لأمر مهم وهو أهمية وجود العلماء. فالعلماء لهم أهمية عظيمة في حياة الناس، كيف لا، وهم كالغيث للناس، هم كالغيث للأرض، الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، ما متى يموت عالم منها يموت طرف. فالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإذا أبى عاد في أكنافها التلف. ومن فضل الله عز وجل كما سمعت أن الله يهيئ من يجدد أمر هذا الدين. وقد ذكر شيخنا الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله تعالى رحمه الله أن هذه الفترة مرت يعني بتجديدات ثلاثة. التجديد الأول تجديد الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الذي ينسب إلى جده أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة صاحب المسند. وقد جدد الله عز وجل به من درس من معالم العقيدة، طيب، خصوصا فيما يتعلق بمسائل يعني الصفات، مسائل القرآن الكريم، وما كان عليه أهل الباطل في ذاك الوقت من المعتزلة وأضرابهم. ولكن هذا التجديد ما وجد المؤازر والمناصر الذي يقوم به وينشره. ثم شاء الله ما شاء من زمن وانطمس معالم الدين، فأحيى الله عز وجل هذا الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما تقدم معنا في الوسطية أنها تضبط بهذا الضبط ابن تيمية، وتيمية نسبة إلى يعني بيت يعني لجأ يعني جدته، طيب. وكما تقدم معنا حد أجداده ذهب حاجا ثم في أثناء عودته مر بتيماء منطقة في تبوك، وبالرجوع فرأى فتاة صغيرة حسناء، طيب، في هذه المنطقة في تيماء. فلما عاد إلى بلده كانت زوجه حامل فوضعت فسمها تيمية، فنصب البيت إليها ابن تيمية رحمه الله تعالى، بيت علم أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام. عبد السلام أبوه عالم وجده عالم صاحب المنتقى، صاحب كتاب المنتقى الذي شرعه الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، فهو أبو البركات عبد السلام رحمه الله تعالى، أبو المجد رحمه الله تعالى، جد شيخ الإسلام الجد الأول له رحمة الله على أئمة الإسلام. وهكذا أيضا هذا التجديد ما وفق أيضا بمناصر، طيب، ينشر الدعوة بقوة، إلى أن جاء العهد الثالث والتجديد الثالث في عهد الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، وهذا الإمام هيأ الله عز وجل له محمد الأمير محمد بن سعود الكبير، طيب، وماذا ناصره وقامت دولة التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى، الدولة في العهد الأول والعهد الثاني والعهد الثالث على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحمة الله على أمراء الإسلام وعلماء الدين. فماذا؟ فقامت الدعوة خير قيام، ذاك باللسان وذاك بالسنان، إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما جاء عن عثمان وغيره. فماذا؟ فأخمد الشرك بفضل الله، ونكست أعلام أهل الشرك، وأيضا أخمد السحر والشعوذة والكهانة وإلى آخره بفضل الله سبحانه وتعالى. وما زال العالم بأسره يرتوي من معين هذه الدعوة المباركة، فما من مكان في هذه البسيطة إلا وللدعوة السلفية التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي بمؤازرة الأمير محمد بن سعود الكبير، إلا ولها فضل لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى. هذا لا ينكره إلا جاحد، في الحقيقة لا ينكره إلا جاحد، طيب، فضل الله سبحانه وتعالى. فانتشرت الدعوة، طبعت الكتب التي كانت في يعني في عداد النسيان، طيب، وفتحت الجامعات السلفية، وإن حصل ما حصل لها من لوثات مؤخرا في كثير منها والله المستعان، ولكن كان في بدايتها على خير عظيم. أي نعم، الجامعة الإسلامية في المدينة كان يرأسها الشيخ محمد الشيخ بن باز، أظن محمد بن حنين قبله إن لم تخن الذاكرة، وإلا الشيخ بن باز هو ترأسها بلا شك. وكان علماء، كان علماء يتواجدون فيها علماء كبار. طيب الشيخ الألباني درس فيها سنتين، طيب وغيره من العلماء، علماء السنة، الشيخ شنقيطي محمد الأمين صاحب ضوء البيان أيضا درس فيها. طيب وهكذا الشيخ حماد الأنصاري والشيخ مقبل خريج الجامعة، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى درس في كليتين، كلية انتساب وكلية انتظام، كلية الشريعة وكلية الدعوة، ونال شهادة الذي تسمى بالماجستير في تحقيق للتتبع والإلزامات لدار قطني. فتخرج علماء، إحسان إلهي ظهير عالم الهند معروف له كتب كثيرة في الرد على الشيعة، حتى في آخر المطاف قتلوا، أرسل له شنطة مفخخة فتحان فجر به وأصحابه. طيب بعد أن أذاقهم الأمرين، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. دعوة، الدعوة هذه دعوة مباركة. كان هناك الناس في سابقا في بلاد الحجاز كان عندهم الأصول الثلاثة هذه مثل الماء، يشربون مثل يسمعون بعد الفجر، كبار وصغار، كبار قاموا على التوحيد. الشيء ما يقام على أساس صح يحصل البناء الصح. أي بارك الله فيك، يحصل بلا شك الخلل موجود، الخلل موجود. ما قد سلم في عهد الصحابة رضي الله عنهم شيء من يعني مما هو معلوم. طيب أي نعم، ولكن ما بين مستقل ومستكثر، ما يقارن العصر الأول بهذا العصر. ولكن دعوة التوحيد فيها بركة، دعوة التوحيد ما فيها بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الدعوة المباركة، وأن يحفظ رجالها، ويحفظ من يكون سببا في نشرها وفي بقائها بإذن الله عز وجل. فهذا التجديد الثالث انتشر العقيدة الصحيحة في أرجاء المعمورة بفضل الله. فالتجديد الثاني كان على يد هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وثبت حتى نصره الله عليهم في مسألة القول بخلق القرآن، يعني الإمام أحمد. قال مع أن السلاطين وكبار الشخصيات في الدولة كانوا ضده، ولكنه رحمه الله ثبت وصبر على العذاب السجن والجلد، وفي النهاية صارت العاقبة له، ونصره الله وثبت به هذا الدين كما قام إخوانه الأئمة بمثل ما قام به كل في زمانه. ثم جاء من بعدهم أئمة، منهم هذا الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا شيخ الإسلام الإمام أحمد كما تعلمون أنه تلاه الله عز وجل بخلفاء، بعض خلفاء بين العباس المأمون المعتصم والواثق. المأمون قيد إليه، كان يعني كان أخذ إليه، ولكن دعا الله سبحانه وتعالى فجاء خبره أنه قد مات، ثم رد إلى السجن وتولى الإمارة المعتصم وعذبه، وهكذا الواثق عذبه. وكان معهم أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، والذي كان يؤزهم. ونصر الله السنة في عهد المتوكل، في عهد المتوكل على الله نصر الله عز وجل في السنة، وأخمدت البدعة جزاها الله خيرا، بدعة القول بخلق القرآن، وأصبح الأهل السنة الشأن بفضل الله. هذا الصبر، هذا النصر، هذا نصر، وإن كان يصبر الإنسان هذا يعني ابتلاء. الإمام أحمد ابتلي عظيم جدا. أنت لا ترجع إلى ترجمتي في سيرة أعلام النبلاء يعني تبكي والله. ابتلاء، كان يجلد ويضرب ضربا مبرحا، ويسحب إمام أهل السنة والجماعة، يسحب على الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قال هنا ثم جاء من بعدهم أئمة منهم هذا الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام تيمية وهم من بيت علم بيت علم متوارث بينهم فجده مجد الدين ابن تيمية الإمام المحدث الفقيه الذي له كتاب المنتقى في الحديث وله كتاب المحرر في الفقه وله مؤلفات عظيمة ولهذا يقال ابن تيمية الحفيد يخرج بذلك ابن تيمية الجد الذي هو ابن عبد السلام الإمام الجليل وتيمية قيل أنه اسم جدتهم وكانت عالمة تقية فنسبوا إليها وقيل غير ذلك ولد هذا العالم في سنة 661 للهجرة في أرض حران من بلاد الشام وكانت موطن آبائي وأسرته تلقى العلم من صغره على أبي عبد الحليم وعلى أعمامه وعلى مشايخه ثم لما جاء التتار ترك التتار من المشرق وغزوا بلاد الإسلام وداهموا العراق والشام انتقل به أبوه وإخوته من حران إلى دمشق فرارا من التتار وكان أحمد صغيرا شابا فتلقى العلم على علماء دمشق وكان ذكيا ذكاء عظيما أعطاه الله الذكاء والحفظ والتنبؤ فحاز علوما عظيما لا فنا واحدا فقد برز في التفسير برز في التفسير والحديث والفقه واللغة حتى إنه درس علم الكلام وعلم المنطق وعرف أو درس علم الكلام وعلم المنطق وكان يحاججهم علماء المنطق علماء الكلام يحاججهم بما هم فيه ويغلبهم بحججهم سبحان الله وعرف أصوله وعرف منهجه وعرف المناهج المنحرفة إلى جانب دراسته لكتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج السلف تبحر في العلوم وصار يفتي وسنه لم تصل إلى 20 وجلس للتدريس فبهر من حضر من العلماء والطلبة والمستفيدين بغزارة علمه دقة فهمه وإلمامه بالمذاهب والعلوم ثم صار يناظر الأكابر حتى في مذاهبهم ويعرف منها ما لا يعرفون ولما كان وقته وقت فتنة من جميع النواحي من ناحية تسلط علماء الكلام والفلسفة على عقائد المسلمين وإرادتهم أن تحل عقيدة علماء المنطق وعلم الكلام محل عقيدة التوحيد وكذلك في وقته كانت القبورية أيضا مسيطرة على عقول كثير من الناس وعلى عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين والأضرحة وفي وقته كانت الصوفية الضالة في أقوى عصورها وفي عصره كانت الشيعة باختلاف طوائفها من باطنية وغيرها قد ظهر شرها وأنواع من الفتن في العقيدة والعبادة والبدع والمحدثات الشركيات فقام رحمه الله بمقاومة هذه الطوائف كلها ومنازلتها والرد عليها بدروسه وكتاباته وإجاباته وفتاواه ومؤلفاته ونصره الله عليها ولكن وشوا به إلى السلاطين وإلى الولاة فعقدت لهم محاكمات عديدة فعقدت لهم محاكمات عديدة حضرها العلماء والأمراء وظهر عليهم بالحجة والبرهان عند ذلك لم يجدوا سلاحا إلا السجن لما أعياهم الرد عليه بالحجة فطلبوا من السلاطين سجنا فسجن في الشام ثم أطلق ثم سجن ثم طلب إلى مصر سجن فيها ثم أطلق ثم سجن وأخيرا كان طلابه يترددون عليه في السجن ويتعلمون منه ويكتب ويؤلف وهو في السجن ثم لما رأوا أنه لم يقف ولم يحد من نشاطه السجن قاموا ومنعوا عنه الكتب وأخرجوها من عنده ومنعوا عنه الحبر والورق لا إله إلا الله والزوار عند ذلك تفرغ لتلاوة القرآن والعبادة حتى توفاه الله في السجن بعد أن تفرغ للعبادة وتلاوة القرآن فكان يختم القرآن في كل ثلاث أيام ويشتغل بذكر الله والتفكر والتدبر حتى وافاه الأجل وهو السجن رحمه الله لكنه خلف طلابا أئمة قاموا بالدعوة على نمط ما دعا إليه وخلف كتبا وثروة عظيمة خلف من الطلاب أئمة كبارا كابن القيم وابن كثير الذهبي والمزي وابن عبد الهادي وغيرهم من كبار المحدثين الفقهاء فقاموا رحمهم الله بنشر دعوته ونشر كتبه والكتب التي كان أعداؤه حذرون منها حفظ الكثير منها ولله الحمد والرسائل والفتاوى جمعت وظهرت كتبه واختفت كتبهم هم فلم يبقى لهم أثر خصوصا في وقتنا هذا فإن مؤلفات هذا الإمام صار لها صدى في العالم الإسلامي وغيرت كثيرا من المفاهيم الخاطئة وأقبل الناس عليها يتلقونها ويبحثون عنها لما فيها من الحجة الناصعة والبيان الواضح بسبب نية المؤلف النية الخالصة لله عز وجل وعلمه الغزير الصافي، فها هي ذي كتب ولله الحمد يتنافس عليها طلاب العلم في المشارق والمغارب رغم ما يحاك ضدها وما يقال فيها، فالشمس في رابعة النهار لا أحد يستطيع أن يغطيها بيده، ونور الله لا يستطيع أحد أن يطفئه فيه، فالحق واضح ولله الحمد، والشبهات والأهواء لا تقوم أمام شعاع الشمس ووضوح الحق، فتغلبت دعوته حيا وميتا رحمه الله. وكان يكتب الفتاوى ويكتب المؤلفات الضخمة، ومؤلفاته تنقسم إلى أقسام، مؤلفات كبيرة في كتب ضخمة أو أجزاء صغيرة أو رسائل يرسلها إلى الأقطار أو فتاوى يسأل عنها فيجيب عنها، وقد جمع من فتاواه المطبوع الآن 35 مجلدا ضخمة. وهناك فتاوى أيضا تظهر بين حين وآخر، وهناك كتب تظهر، حتى قال تلميذه الإمام الذهبي لا أستبعد أن تكون مؤلفاته تصل إلى 500 مجلد، وليست العبرة بكثرة المؤلفات لكن العبرة بالتحقيق والنية الصالحة والنصح لله وللرسول. أما إذا حصلت مؤلفات كثيرة وفيها خير وعلم فهذا من زيادة الخير، وهذا من مصداق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. توفي رحمه الله في عام 728 في 728 رحمه الله وغفر له ما شاء الله. بقي كم بقي الأذان؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نص السؤال الوارد للشيخ، سئل الشيخ الإسلام العلم الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام تيمية رحمه الله تعالى طيب، وذلك في سنة 98 و600، يعني هذا يقول الشيخ هنا هذا الجواب صدر منه في هذا التاريخ سنة 98 و600. طيب هو ولد 661 أليس كذلك؟ يعني عمره 27 سنة هكذا صح؟ 37 وعمره واحد. طيب نعم نعم نعم، 9 مع 6 3 37 سنة. طيب رحمه الله. وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، نعم قال من محاكمات والسجن والإهانة، وهو جواب عظيم النفع جدا، قال لأن فيه قواعد عظيمة لطالب العلم. فقال السائل ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات؟ يقول الشيخ هنا فوزان هذا هو الواجب، أن المسائل والمشاكل يرجع فيها إلى أهل العلم ولا يرجع فيها إلى الجهال المتعالمين أو يرجع فيها إلى أهل الضلال والانحراف، وإنما يرجع فيها إلى أهل التحقيق والبصيرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن المسألة ترد إلى أهلها، اعطي القوس باريها واعطي السفينة ربانها، فما يصلح أن يعطى الأمر لغير أهله، ما يصلح هذا. طيب في المسائل التي تكون في أمور الدين عقيدة عبادة يسأل أهل العلم علماء التوحيد والسنة، ما يسأل الجهال، جهل ما يفتي، ولا يسأل المتعالم المتطاول أبو شبر كما يقال، الذي دخل في العلم معه شبر يرى نفسه أنه علامة الزمان والمكان، لا يسأل أهل العلم خصوصا في المدلهمات، خصوصا فيما يحصل به الإشكال أو يكون سبب فرقة، فيرجع لأهله للناصحين علماء التوحيد والسنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عند ذلك يحصل الخير. أما أن يوسد الأمر إلى غير أهله هذا من علامات الساعة، لا يجوز. أو يسأل أهل البدع والضلال، يسأل أهل البدع ليسوا أهل لأن يسألون. طيب، لا ليسوا أهلا لأن يسألوا، فلا تسأل في دينك قبوري صوفي خرافي، ولا تسأل في دينك رافضي، لا تسأل في دينك حزبي. طيب، تحرى في دينك، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أذن، قد وقت. طيب، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. يعني السائل يسأل شيخ الإسلام فيما يتعلق بآيات الصفات، من هذه الصفات صفة الاستواء، والاستواء صفة فعلية. طيب، وقد وردت في القرآن في 7 مواطن هذه الصفة، جاءت في سورة الأعراف وفي سورة يونس، وهكذا الرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، في 7 مواطن. طيب، وردت هذه الصفة، من ذلك الرحمن على عرش استوى، وقوله ثم استوى. طيب، نعم، إلى السماء دخان، هذه لها معنى سيأتي إن شاء الله. الحاصل أن قوله الرحمن على عرش استوى أي على وارتفع. الاستواء معلوم أي في اللغة، إذا عدي على أفاد العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيفية الصفة مجهولة، لأن الله أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفية صفاته. والإيمان به واجب، الإيمان بهذه الصفة واجب، لأن الكتاب والسنة ورد بذلك. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفية بدعة، السؤال عن كيفية الصفة بدعة. واضح جماعة؟ نعم. وهكذا إلى آخره. فالحاصل هذا يقول كقوله، هذا مثال من الصفات. ومن الخطأ أن يقال أن صفة الاستواء المقصود به استولى، هذا غلط، هذا غلط. يعني شبهت لام أهل التأويل بنون بني إسرائيل، عند أن قال الله قولوا حطة، قالوا حنطة، يعني قولوا حطة يعني طلبوا المغفرة، قالوا حنطة، هم كروشهم حنطة الحبوب. وهذه لام أصحاب الاعتزال وأضرابهم مثلها تلك النون، كما قال ابن القيم قال نون اليهود ولام جهم هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود ولام جهم هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم، فبنو إسرائيل زادوا النون حطة، قالوا حنطة، وأولئك قالوا استوى، قالوا استولى، قالوا استولى. ناهيك عما يلزم هذا المعنى من باطل، أن الله استولى على العرش بعد أن لم يكن مستولي عليه. طيب، كيف هذا؟ الله يعني الملك ملكه سبحانه وتعالى، لا، يعني هناك مغالبة، هناك أحد غالب الله والله غلبه واستولى عليه. ويستدل بذلك ببيت لأحد النصارى كما تقدم معنا في دروس العقيدة، استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، قال انظر استوى هنا عن استولى. يعني استدل البيت ينسب إلى ابن الأخطل النصراني، وقيل ليس في ديوانه، الله أعلم من أين جاب لهم الشيطان هذا البيت، ضمن كيسه. طيب، وأوحاه إلى الأشاعرة وإلى أضرابهم من المعتزلة، يلا ويبقبقوا بهذا البيت، بقبقوا بهذا البيت وردوا نصوص الكتاب والسنة. سبحان ربي، نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف ردوها ويستدلوا بها، ما فيش توفيق. أهل الكلام وأهل الرأي قد عديموا، علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها، لكنهم جاهلوا. نعم. قال إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبع من أصابع الرحمن. وهذا نثبت الأصابع لله عز وجل كما يليق بجلاله، ولا يلزم المماسة، لا يلزم المماسة. الله يقول: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فلا يلزم، هل السحاب يمس الأرض ولا يمس السماء؟ لا يلزم ذلك، هذا بقدرته سبحانه وتعالى. القلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يلزم المناسقة، ولا يلزم أن القلوب هذه تماس أصابع الرحمن. فنؤمن أن لله عز وجل أصابع تليق بجلاله، نؤمن بذلك كيف الله أعلم، نؤمن إيمان تسليم. هذا هو الواجب في كل آيات وماذا وأحاديث الصفات: إن قلوب بني آدم بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على العقيدة الصحيحة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من الآيات، يعني هذا السائل ما زال السؤال، وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. طيب، قوله يضع الجبار قدمه في النار يشير إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، يعني كفاني. في إثبات القدم لله عز وجل وإثبات الرجل لله، لأن القدم والرجل بمعنى واحد، بل جاءت رواية في مسلم في نص الرجل، فيضع الجبار سبحانه وتعالى رجله بهذا النص. طيب، هذا ثابت، قدم نثبت لله عز وجل ما يليق بجلاله، ولا يجوز أن نشبه، ولا يجوز أن نكيف، وإنما إثبات تسليم. وهكذا أيضا الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قوله يكشف عن ساق، هنا اختلف بعض الصحابة في معنى الآية، واتفقوا في إثبات الساق، لأنه قد جاء حديث الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، طيب، وهو يعني يشير إلى إثبات الساق، إثبات الساق. طيب، نعم، يكشف ساقه بهذا اللفظ، يعني الساق، ساقه بالإضافة، بهذه الإضافة. أي نعم، وإنما حصل الخلاف في مسألة المعنى في الآية الكريمة، هل يؤخذ منه إثبات الساق من الآية وإلا من الحديث. طيب، وعلى كل، أن إثبات الساق وارد، وهذا محل اتفاق، إثبات الساق لله عز وجل كما يليق بجلاله. لأن بعضهم قال هنا: يوم يكشف عن ساق، يعني عن شدة. طيب، أي نعم، يكشف عن شدة، لأن هنا ما حصلت الإضافة. وبعضهم قال: لا، المقصود هنا ساق الله عز وجل، لأنه السجود لكل من لله، ويكشف ويدعون إلى السجود، السجود لمن؟ لله عز وجل. هذه قرينة على أن المقصود بالساق هنا أي ساق الله عز وجل اللائق به سبحانه وتعالى. وقد أيد ذلك الحديث، حديث أبي سعيد الصحيح في هذا الباب، في إثبات الساق لله عز وجل على ما يليق بجلاله. قال: إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء، وما قالت العلماء أي بينوا ما الذي قالت العلماء في هذه الآيات وهذه الأحاديث، يقصد بالعلماء العلماء الراسخين الذين يؤخذ بقولهم، لا علماء الضلال ولا المتعالمين ولا الجهال، فإنما يسأل العلماء الربانيون الراسخون في العلم، فهم الذين يعتبر قولهم وفتواهم. هذا هو الصح. ما تذهب تسأل أي واحد، هذا الناس يسألك الطارف لما يقال أي واحد أهم شيء يتكلم، لا، ولا يسألك واحد يخطب، لا، ما ما ما, ما كل من يخطب يفتي، ولا كل من ألقى كلمة وخطبة رنانة كما يقال أهل الفتوى، لا لا، ولا كل واعظ أهل الفتية، لا. طيب بارك الله فيك، فتية لا أهلها. طيب أي نعم. وهكذا بارك الله فيك، يعني كم من إنسان يكون عنده أسلوب في الوعظ ما شاء الله مؤثر، ولكن مسكين ما عنده علم، يعني علمه ضعيف. طيب أي نعم، ما يستطيع أن يدرس حتى من الكتيبات الصغيرة هذه، بسبب أنه ما يعني ما طلب العلم، وإنما يسمع له أشرطة، يقرأ هنا ويحفظ هنا وخلاص، وربنا أعطاه مثل اللباقة. فانتبه، إن من البيان إلى سحراء، بل بعض الناس تجده يتأثر ببعض الحزبيين، يعني بعض أصحاب الأفكار المنحرفة، وإن كان لبقا في الكلام، لا، لابد تسأل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فتنظر تأخذ تسأل من، استفتي من. بارك الله فيك. كانت الفتية، كان السلف يتجاسر، لا يتجاسرون على الفتية، خافون من الفتية، الفتية والقضاء، كان السلف يهربون منها، من الفتية والقضاء، ولذلك كلامهم قليل، وكلامهم في الفتية. الإمام مالك جئ لهم بأكثر من 40 مسألة، فما جاب إلا على 19، فقيل له يا إمام تضرب لك أكباد الإبل من العراق نأتيك إلى المدينة وتجيب لنا على 14 مسألة؟ قال ماذا نقول للناس؟ قال ارجعوا قولوا الإمام مالك لا يعلم شيئا. كان عندهم ورع، خوف، خوف من الفتية، لا يتجاسر الإنسان أنك أنت تتوقع عن رب العالمين. لذلك الإمام ابن القيم ألف كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. الفتوى كأنها توقيع عن الله عز وجل. فينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان، عندك علم تكلم بما عندك من العلم، ما عندك قل الله أعلم، ما يضرك ذلك. كان العلماء السابقون يعلمون طلابهم الله أعلم، من كثر ما يسمعون منهم الله أعلم. الآن لو تقول الله أعلم أنا مسكين جاهل ما يفهم شيء، وكل ساعة الله أعلم، كل ساعة نشير راجع المسألة، نشير ننظر كلام أهل العلم، ما مسكين ما يفهم هذا. هكذا تصور الناس بسبب الجهل، ما عرفوا، يرجع لكتاب السنن الدارمي في المقدمة وشوف كيف كلام السلف. كان الفتوى يتنقلها العلماء بينهم إلى أن تعود إلى الأول، كل واحد يرميها على الثاني. الآن تعال أنا سأفتيك، أنا لا أقول أنا سأفتيك، هذا كل يفتي الآن إلا ما شاء ربك. تجد الذي ما عنده اشتغال حتى بالعلم الشرعي تجده يفتي، ممكن يفتي طبيعي، إلا ممكن يصلح، ممكن، شوف ممكن، يعني مسألة ممكن يصلح ممكن ما يصلح، ممكن يجوز ممكن ما يجوز، احتمال أظن. ومن هذا لا انتبه. ولذلك مهم جدا أن الإنسان عند أن يستفتي يستفتي العلماء مثل هؤلاء، علماء الدين، علماء العقيدة، ما يستفتي المتعالم المتشبع بما لم يعطى كلام يستوي بيزور، أو يستفتي أهل الضلال أهل البدع. قال هنا نعم، قال فإنما يسأل العلماء الربانيون الراسخون في العلم، فهم الذين يعتبر قولهم وفتواهم. فإثبات الأسماء والصفات هو القسم الثالث من أقسام التوحيد، فالتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الله بأفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والحيوان مات وتدبير الكون، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم يتقربون بها إليه مثل الدعاء والصلاة والذبح والنذر وغير ذلك. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وتنزيه الله عما نزه نفسه عنه من النقائص والعيوب على موجب ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا القسم في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية. ولذلك بعض العلماء يقول التوحيد نوعان على سبيل الإجمال، يعني بعضهم يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام من باب البسط، وبعضهم قد يحصر ويجمل فيقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب، الإرادة والطلب. في التوحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المعرفة والطلب وهو توحيد الله عز وجل في ألوهيته. قال: وأبسطوا القول في ذلك. أبسطوا يعني يطلب السائل من الشيخ أن يبسط القول ولا يختصر في ذلك، وقد حقق له طلبه فقد بسط القول في هذا الجواب حتى تكون منه هذه الرسالة الضخمة وهي الفتوى الحموية. قال: وأبسطوا. والآن كثير من الناس استخدم كلمة الكلمة هذه على غير يعني موضوعها الصحيح. كلمة بسيط من البسط، يعني الاتساع. من خطأ أن يقال هذا كلام بسيط ويقصد به يسير، هذا من التعبيرات الخاطئة التي كثير من الناس يستخدمها كثير يعني بسبب تعجم اللسان. طيب، ولذلك تجد بعض الكلمات يعني يأتي بعكسها، يعني بكلمة بسيط يعني واسع، كلمة بسيط يعني منتشر، يقال البسيطة على وجه البسيطة وجه الأرض باتساعها. طيب، لكن تقول يسير، هذا شيء مختصر، شيء يسير، شيء قليل، شيء كذا من هذا التعبيرات. أما تأتي كلمة بسيط وتقصد بها ماذا؟ يعني بل بعضهم قد يؤلف، مشكلة، قد يؤلف ويكتب خطأ، يعني يكتب يستخدم هذا التعبير في غير موطنه، في غير موطنه. هذا التنبيه. قال: وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. مأجورين أي ليكون لكم الأجر من الله على بيان العلم للناس وتوضيح الحق. ولا شك أن هذا فيه أعظم الأجر، وهو أنفع من صلاة النافلة، فطلب العلم وبيان العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن العلم يتعدى نفعه للناس، وأما نوافل العبادات فإن نفعها قاصر على صاحبها، فالذي يصلي الليل أو يصوم النهار نفعه خاص به، وهذا بلا شك، ولا يستفيد الناس منه، لكن إذا جلس للعلم والتدريس والفتوى وإجابة الأسئلة فهذا يتعدى نفعه، وهذا أمر معلوم. وهذا يعني العلم على قسمين: علم فرض عين، والعلم الثاني فرض كفاية. الذي فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ذلك، وهو تعلم ما لا يستقيم دين المرء إلا به، وتعلم ما لا يسع المسلم جهله. طيب، لا بد من تعلمه كأحكام العقيدة، أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، على الوجه الذي يحصل بأدائه، يحصل أن يؤدى على الوجه الصحيح، يتعلم القدر الذي إذا أدى العبادة هذه صحة العبادة بذلك، بهذا الأداء. وما زاد على ذلك يسمى فرض كفاية، تتعلم أحكام الجنايات والمواريث والوصايا والأنكحة وماذا ونحو ذلك من ما يتعلق بأبواب الفقه وأبواب الدين. ما زاد على ذلك يسمى فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لكن هذا النوع الذي هو الفرض الكفاية، هذا تعلمه والاهتمام به أولى وأفضل من الاهتمام بنوافل الطاعات من صيام وصدقة وحج ونحو ذلك، من نوافل مش من فرائض، انتبه، من نوافل الطاعات. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. الفضل الشيء الذي الزائد، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، وخير دينكم الورع. وليس معنى ذلك أن الإنسان ممكن يجمع، إذا استطاع أن يجمع بين الاشتغال بنوافل العبادات وطلب العلم هذا خير، لكن لو حصل تعارض أو تكاسل في طلب العلم بسبب نافلة من النوافل لا، يقدم طلب العلم والتفقه في الدين، هذا أولى وأفود. لماذا؟ لأن نفع العلم متعدي للغير، ونفع العبادة محصور للشخص نفسه. لذلك جاء في الحديث أبي الدرداء: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظر، القمر أفضل من، يعني نوره يغطي يضيء الأرض بأسرها في ليلة البدر، ينير الأرض بأسرها بعكس النجوم. تجب النجوم، لا، ملايين النجوم، ملايين النجوم ما تضوينا مثل القمر في ليلة البدر، هذا شيء معروف. هكذا العالم، العالم الواحد أفضل من ملايين العباد. لماذا؟ لأن العالم بسم الله، العالم نفعه متعدي، ينفع نفسه ومجتمعه والعالم بأسره. مثل علمائنا، علماء التوحيد والسنة نفعهم متعدي، بينما العابد هو على خير ولكن نفعه إيش؟ محصور في، يعني في نفسه، في من حوله، مثل النجم الذي يضيء في نفسه ويضيء لمن حوله، بينما القمر لا، يضيء في نفسه ويضيء للعالم بأسره. ولذلك جاء في الحديث كما سمعت: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال هنا: وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله. قوله إن شاء الله هذا من باب الخبر وليس من باب الدعاء، لأن الدعاء ما يقرن فيه المشيئة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. يعني في الدعاء عندما تقول اللهم اغفر لي لا تقول إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ادخلني الجنة إن شئت، هذا خطأ. اقتران المشيئة بالدعاء هذا خطأ، فأنت تجزم في المسألة فإن الله لا مكره له، لكن من باب الخبر تخبر عن بعض الأمور. طيب، يعني تقول نسأل الله أن نكون، أو مثلا يعني تقول زرت مريضا، تقول له لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، إن شاء، يعني تخبر أن هذا المرض يكون طهور، يعني كفارة للذنوب، تقول بإذن الله عز وجل. هنا تقول مأجورين إن شاء الله، أنت إن شاء الله مأجور يا أخي، أنت إذا قمت مع أخيك المسلم مثلا، يعني تخاطب شخصا تقول له يا أخي إن أعنت هذا الأخ أنت إن شاء الله مأجور. يعني عندما تقول إن شاء الله مأجور ليس هناك ثمة محظور. لماذا؟ لأن هذا من باب الإخبار وليس من باب الدعاء، تخبر أنه بإذن الله يكون مأجورا. هذا نص الفتوى الحموية، وإن شاء الله تعالى إجابة الشيخ في دروس قادمة بإذن الله. إلى هنا والحمد.